هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرمني رجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
لكن بعض
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
ربما لا يدري الكثير منا أن اسم بغداد مدينة السلام معروف لدى أغلب شعوب الأرض باعتبارها عاصمة الحضارة الإسلامية في فترة ذهبية زخرت بالعلوم والآداب والمعرفة، وارتبط اسمها بقصص وحكايا ورموز مثل ألف ليلة وليلة وبساط الريح وعلي بابا وشهرزاد وشهريار والقباب الذهبية. حاولت أستاذة العمارة المهندسة دكتورة غادر زوقي أن تمسك بالبعض من شواهد مدينة المنصور المدورة التي بدأ ببنائها عام 762 ميلادية. كتاب دكتورة غادة المعنون مدينة الحكاية يوثق نحو 40 موقعا تاريخيا في بغداد اليوم. في هذه الحلقة من حوارات أدعوكم للبحث في تاريخ مدينتنا بغداد. هل أن إنشاء المدن شكل من أشكال تحقيق الأحلام للقادة والملوك والخلفاء؟ هل أن الأمر ينطبق على أبو جعفر المنصور عندما فكر ببناء بغداد دكتور غادر زوقي؟
من الواقع يعني إنشاء المدن يعود إلى عدة أسباب، منها دينية، منها عسكرية، منها إنشاء على طرق مواصلات حتمها الضرورة، بس في بعض الأوقات طبعا يكون هناك قرارات سياسية. بالنسبة لأبو جعفر المنصور يعني صار خليفة لدولة إسلامية ممتدة كبيرة، وكان يعيش بالكوفة اللي لم تعد ملائمة أن تكون عاصمة، ففكر عاصمة كبيرة وإلها أيضا يعني مقومات دفاعية إضافة إلى مقوماتها الحياتية الأخرى، فبحث عن مواقع مختلفة. وهذا الموقع اللي ببغداد الحالية موقع زراعي متميز، كان موقع دي خطوط مواصلات متميزة أيضا لأن وجود أنهار وكانت هناك مواصلات عبر الأنهار، حركة تجارية، كان هناك سوقين قبل ما يعني هو قرر إنشاء المدينة، سوق بغداد وسوق الثلاثاء. فكان هذا الموقع من المواقع التي رشحت مع غيرها، وشافه هو من أفضل المواقع وفعلا كان من أفضلها.
طيب هل كان مخططو مدن موجودين؟ هل كانت لديهم مناهج وأسس تخطيط مدني وعمراني عندما يبدون في إنشاء مدينة؟
يعني في العراق خاصة وفي الدول المجاورة هناك حضارات قديمة، يعني حتى مدينة بابل مخططة وفق تخطيط واضح، مدينة الحضر مخططة وفق تخطيط دائري واضح، مدن أخرى كانت معسكرات سابقة وتحولت إلى مدن بها تخطيطات واضحة، فمعناته هناك يعني من هذه العلوم، وهناك أيضا التعاليم التي أتت في صدر الإسلام أعطت بعض المقومات لي يعني لارتفاعات لأوروب لطريقة علاقة بيت مع بيت، يعني لم يكن علم جديد أو اختراع جديد.
جميل.
وكان متوفر لدى الدولة الجديدة يعني من الذين قدموا خلينا نقول من مناطق مختلفة من أرجاء اللي بأدهم هذه العلوم واللي ساهموا بالعمل.
دكتورة غادر زوقي، وأنت أستاذة عمارة في الجامعة وبحثت في مدينة الحكاية بغداد، لماذا اتخذ المنصور أو رسم مدينته بشكل دائري بأبوابها وأسيجتها قبل أن تتوسع؟ يعني الشكل الدائري لبغداد ما الذي كان يهدف إليه برأيك؟
يعني هناك عدة تفسيرات، بعض منها فلسفي وبعض منها واقعي. الشكل الدائري فلسفيا هو مركزي وهو يحدد مركز الدولة، وهو إلى علاقة متساوية مع جميع الجهات، وكان يعني من كثير من النقاد والمحللين اعتبروا أنه هذا كان واحد من الأمور التي قصدها المنصور. لكن في واقع أيضا إذا نأخذ تحليلات أخرى هذا الشكل هو شكل دفاعي رئيسي من الأسوار اللي بناها والسورين وثلاثة والمقومات الأخرى، يعني عبور الأنهار للوصول لها والخنادق. نشوف أنه كان كلش مهتم بالأمور الدفاعية، وهذا الشكل كان أيضا يوفر له قدرات دفاعية كبيرة، وأيضا تمكن من أن يضبط ثورة أكبر مما أن يأخذ الزوايا القائمة.
من خلال دراستك أيضا دكتورة غادة، هل تعتقدين أن أبو جعفر المنصور بنى المدينة كمدينة إدارة وفخامة تليق به كخليفة ورجل الدولة الأول، أم أنها مدينة يعني نظمت لاستيعاب أنماط مختلفة من الناس والمهن وتكون مجتمع متكامل؟ يعني برأيك كيف أنشأها ولأي هدف؟
الهدف اللي أنا أتصوره واللي حسب ما درسته هو هدف إداري درجة الأساس. هناك فرق بين الخلافة العباسية والخلافة الأموية، أنه أرست الخلافة العباسية بعض الأمور اللي نسميها المراسيمية الطقوسية في مقابلة الخليفة وفي تسلسل الوصول إلى الخليفة في مراسيم القصر. صار عندهم كثير من خلينا نقول من الحفاوة في هذا الموضوع، والخلافة أصبحت لها هيبة وكان لازم يكون لها قصورها وكان لازم يكون لها محيطها. هو أراد مركز إداري كبير، وهو وضع قصره والمسجد في المنتصف ووضع منطقة سكنية لكبار القادة وخطة بوابات أخرى اللي هي تخترق الأسوار مسافة طويلة، وهو وضع الأسواق في داخل البوابات. الأسواق بدأت تعطي نوع من الضوضاء ونوع من التلوث، إضافة إلى أنها سهلة التسلل من قبل من يحاول التسلل للمدينة من خلال السوق من البوابات. فأصبحت المدينة الدائرية هي أشبه بمركز إداري كبير، لنقل مثل مركز الحكومة أو مركز الدولة أو قصر جمهوري ضخم. والأسواق بدأت تأخذ بعض المناطق جنوب المدينة المدورة على ضفاف أنهار صغيرة كانت تسير هناك، يعني من ضمنها نهر كان اسمه نهر كرخاية اللي منها نشأت ضاحية كبيرة هي ضاحية الكرخ، وتمركزت بها كل أسواق مدينة بغداد لاحقا.
طيب الأحياء السكنية هل أنشئت عشوائيا، يعني الناس تبني بيوتها أينما تسنى لها خارج محيط السور المدينة؟ كيف تحركوا الناس في بناء أحيائهم؟ هل كان هناك منظومة، هل هناك نسق معماري للحي السكني البغدادي في فترة المنصور وما تلاه؟
يعني هو قبل المنصور كانت هناك بعض المستوطنات في هذا الموقع، بعض القرى الصغيرة، وكانت تحيط بموقع المدينة المدورة، منها قرية سونايا ومنها قرية الحربية.
الآن وين مواقعها هذه المستوطنات؟
هي بالنسبة للمدينة المدورة محيطة بها إلى شرقها وغربها وجنوبها. هي المدينة المدورة حاليا جنوب منطقة الكاظمية، منطقة العطيفية، يعني اللي هي حتى تأخذ جزء من موقع مطار المثنى القديم، جزء من مقتربات جسر الأعظمية الحالي، جزء من نهاية شارع 14 رمضان. هذه هي منطقة المدينة المدورة. مقبرة الشيخ معروف الحالية هي تقع إلى جنوب المدينة المدورة، وجامع براسة إذا نريد نحدد يقع إلى الشمال الشرقي من المدينة المدورة. طبعا من بدء البناء بالمدينة المدورة العاملين والناس الذين عملوا جو سكنوا بهذه المستوطنات، ثم تطورت هذه المستوطنات والتصقت بالمدينة المدورة. لم تعد تلك المدينة مثل قصر فارغ أو في محيط صحراوي، هي امتدت هذه وأصبحت كلها منطقة يطلق عليها اسم بغداد. جزء الدائري هو مدينة السلام أو مدينة المنصور، ولكن عندما سكنت كل هذه المناطق المحيطة وامتدت باتجاه النهر وهي منطقة خصبة بساتين والخلافة العباسية آمنة، فبدأوا حتى كبار القادة والخلفاء يبنون لهم قصور بها مثل قصر الخلد وقصر القرار قصر أيسا، كانت كلها خارج المدينة المدورة.
نعم.
هذه المناطق الزراعية المطلة على الأنهار.
حوارات
دكتورة غادة أرزوقي، إلى أي مدى حافظت بغداد كمدينة على شخصيتها المعمارية؟ طبعا البيئة وطبيعة المواد المستخدمة وتأثيرات وقوعها على نهر دجلة، دجلة كان فوضوي وكثير الفيضانات، إلى أي مدى أثر على المدينة وغير طرازها المعماري فيما بعد؟
يعني احنا الفترة اللي نحكي عليها هي فترة 750-760 إلى 800 ميلادي. خلال هذه المدة الطويلة انتقلت أولا بغداد من موقع المدينة المدورة إلى شرق دجلة، يعني بعد خلافة المأمون، وبشرق دجلة ظهرت أيضا دار خلافة نصف دائرية ومسورة وامتد العمران. في القرن الحادي عشر سورت لما انضافت الخلافة العباسية، وهذا الجزء اللي سور واللي بقى على مدى تقريبا سنة أو 800 سنة، هذا الجزء هو اللي هو المركز التاريخي الحالي لبغداد. أما ما بني بالمدينة المدورة مع الأسف فقدت كثير من آثارها، إن لم نقل كلها فقدت، ولكن نعرف من الوصف بكثير من الذين كتبوا وخاصة الخطيب البغدادي أنها كان بها طبعا مادة الآجر، وكانت بها أواوين كثيرة، والقصور المطلة على الأنهر كان بها شرفات، كلها يعني من ناحية الوصف.
طيب، وما الذي تبقى من مدينتنا العريقة القديمة بغداد من أبنية؟ كتابك يشير دكتورة غادر زوقي أو يوثق حوالي 40 مبنى ومنشأ تراثي معماري في بغداد، ما هو أقدم موجودات معمارية الآن في مدينتنا؟
أقدم الموجودات نستطيع أن نعود بها إلى حقبة ما قبل المدينة المدورة، يعني مقبرة الشيخ معروف، جامع براتة وإن حصل عليها تجديدات معاصرة، منطقة خضريات، هذه من المناطق القديمة جدا، يعني أقدم من المدينة المدورة نفسها. اكتشفت بعض الآثار في النهر بشكل دائري، كان هناك ظن بأنها هي أسوار المدينة المدورة بعد ما غير النهر مجرى، بعدين محققين آخرين اعتبروها سور الحريم الطاهري أيضا من القصور في الفترة العباسية الأولى، ولكن لا يوجد لدينا وثائق تؤكد وجود عمارتها أو تم تنقيب واضح عن عمارتها. بالنسبة لما تبقى، هو تبقى في الجزء الشرقي، يعني عندما انتقلت بغداد إلى شرق دجلة من الأبنية التي تعود لعصر المستنصر والناصر لدين الله، يعني المستنصرية والقصر العباسي، وأيضا أجزاء من منطقة سوق الثلاثاء.
في أي مكان سوق الثلاثاء كان؟
سوق الثلاثاء الآن هو جزء من شارع الرشيد، يتصل بمنطقة الأسواق القديمة الصفافير، في منطقة جامع الحيدر خانة، كل هذه المنطقة كانت منطقة سوق الثلاثاء، هي منطقة وليس سوق واحد.
نعم.
فكلها كانت قائمة قبل بناء المدينة المدورة وقبل يعني نشوء الجزء الشرقي من بغداد. نعم. جميل في موضوع الجزء الشرقي من بغداد هو أنها أبقت المقومات الحضرية الأساسية، لأنه النهر كان له تأثير كبير في حياتها، فالمسارات من النهر وعبر المدينة هي نفسها التي بقت عبر القرون، كثير منها بقى إلى اليوم، فالبنية الحضرية الأساسية كثير منها لا يزال باقي، خاصة إلى الأبنية اللي بعض منها الآن.
نعم، ربما آثار الباب الوسطاني وبقايا السور في المنطقة القريبة من شارع المرور السريع محمد القاسم متبقي من القديم.
أي نعم، هو السور بقى قائم إلى سنة 1869. الحاكم العثماني مدحت باشا هو قام بكثير من الأعمال واحتاج إلى مواد بناء، فهدم السور بعد انتفت الحاجة الدفاعية في تلك الفترة للأسوار، وبنى الطابق الثاني من القشلة وبنى أبنية أخرى طبعا معظم بالجنوبي.
يبدو أن مدينة الحكاية بغداد حافلة بالحكاية والقصص، وأفضل من يحكي الحكاية هو دكتورة غادة أرزوقي مؤلفة كتاب مدينة الحكاية. سنكمل هذا الحوار في الحلقة المقبلة من برنامج حوارات. أشكرك جدا.
كنتم مع حوارات. Thank you. برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان
iraq@rfe.org.
هذه إذاعة العراق الحر.